إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
أعظم الخلق سيرة وأطهرهم مسيرة، بعثه الله للناس رحمة فكان مسكا وعبيرا وسراجا منيرا.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نور نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عمينا. لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. عبر من حياة خير البشر. إعداد وتقديم الدكتور راشد ابن عثمان الزهراني، إخراج ماجد ابن راشد الدباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا عن مرحلة عمرية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغ 43 من عمره عليه الصلاة والسلام، فقد نزل قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. حينما نزلت هذه الآية قام النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أبي قبيس فأعلن دعوته للناس جميعا، وبين لهم أن الهدف من هذه الدعوة هو أن يعبد الناس لله جل وعلا، وأن يخضع الناس لربهم سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا المعنى يجعل من النفوس البشرية أكثر عزة وأكثر قوة، لأنها لن تخضع إلا لله سبحانه وتعالى. فالقلب إذا لم يكن فيه إلا الله فإنه يكون قويا. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الناس إلى أعظم واجب أوجبه الله على الناس على الإطلاق، وهو أن يعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى. وهذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا، فالأنبياء والرسل جميعا اتفقوا على دعوة واحدة، وهي قول الله جل وعلا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذلك بنبذ عبادة الأوثان والأصنام، فلا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله. فهذه الآلهة التي يعبدها المشركون في مكة إنما هي آلهة باطلة. وقد مر بنا في ثنايا هذه الحلقات كيف دخل الشرك إلى مكة المكرمة، وكيف بدأ الناس في عبادة الأصنام والأوثان على يدي عمرو بن لحي الخزاعي، وكيف انصرف الناس عن التوحيد الحق الذي أمر الله جل وعلا به. فهذه الآلهة بيّن الله جل وعلا في كتابه أنها آلهة تعبد بالباطل، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وبالتالي فأهل مكة كانوا يدركون حقيقة معنى لا إله إلا الله، ولذلك فإن هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم كما وجدت آذانا صاغية وقلوبا واعية، كذلك وجدت من يقف في طريق هذه الدعوة، وكان بعضهم من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا أنه كان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم عمه أقرب الناس إليه، عمه أبو لهب وهو عبد العزة بن عبد المطلب، وزوجه وهي أم جميل أروى بنت حرب، وكذلك أبو جهل الذي حمله الحسد والكبر عن أن ينصاع لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وسأذكر جملة من المواقف التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل يقال له ربيعة ابن عباد، وهو يتحدث عن مواقف رآها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز. وهذا السوق سوق بعرفة كانت تقام في الجاهلية 8 أيام فيه. قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه. يقول: ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين، يقول: لا تستمعوا إليه، إنه صابئ كاذب يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذهب. فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب. ولا شك أن هذا الظلم الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم من عمه ألمه على النفس شديد، كما قال الأول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. هذا موقف عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، لكن الله جل وعلا قيض للنبي عليه الصلاة والسلام عمه الآخر وهو أبو طالب، فكان في غاية الشفقة والحنو الطبيعي كما سيظهر من صنائعه وسجاياه واعتماده فيما يحامي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قيض الله جل وعلا لرسوله هذا الرجل في حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيأتي معنا حينما توفي عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب وتوفيت زوجته خديجة رضي الله عنها في عام واحد، وهو السنة 10 من البعثة، حينما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 53 عاما، سمي ذلك العام بعام الحزن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حزن على زوجه خديجة وحزن على أيضا عمه أبي طالب، وهما كما يقول ابن كثير وهما الشفيقان. فقد كان أبو طالب في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عجبا، وسيأتي تفصيل الكلام بإذن الله جل وعلا. من المواقف في ذلك، وقد تقدم أن مما أراده الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن جعل عمه على الشرك، ولعل في ذلك مزيد حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. في الحديث أن قريشا جاءت لأبي طالب فقالت: يا أبا طالب، والله ما عدنا نصبر على ابن أخيك، فقد آذانا في نادينا ومسجدنا، فانهه عن ذلك. فأرسل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، فقال أبو طالب: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت، فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن قد بدا لعمه فيه، وهو أن يخذله ويسلمه لهم، وأنه قد ضعف عن القيام في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عم، والله لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. ثم استعبر النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، فلما ولى قال له حين رأى ما بلغ الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا ابن أخي. فعاد إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أبو طالب، امضي على أمرك وافعل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. ثم قال أبو طالب، وأبو طالب كان شاعرا فصيحا، قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامضي لأمرك ما عليك غضاضة، أبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي وصدقت، وكنت ثم أمينا وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكان هذا أحد المواقف لأبي طالب في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا سنتحدث عن جملة من المواقف التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل تبليغ الناس توحيد الله جل وعلا وتعبيد الخلق لربهم سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، وأن يحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أعظم الخلق سيرة وأطهرهم مسيرة، بعثه الله للناس رحمة فكان مسكا وعبيرا وسراجا منيرا.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نور نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عمينا. لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. عبر من حياة خير البشر. إعداد وتقديم الدكتور راشد ابن عثمان الزهراني. إخراج ماجد ابن راشد الدباس.